بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال الإصحاح 22 من أول الآية الأولى: وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم هل تدين مدينة الدماء؟ فعرفها كل رجاساتها وقل: هكذا قال السيد الرب: أيتها المدينة السافكة الدم في وسطها، ليأتي وقتها الصانعة أصناما لنفسها لتتنجس بها. قد أثمت بدمك الذي سفكت، ونجست نفسك بأصنامك التي عملت، وقربت أيامك وبلغت سنينك، فلذلك جعلتك عارا للأمم وسخرة لجميع الأراضي، القريبة إليك والبعيدة عنك يسخرون منك: يا نجسة الاسم، يا كثيرة الشغب. هوذا رؤساء إسرائيل كل واحد حسب استطاعته كانوا فيك لأجل سفك الدم. فيك أهانوا أبا وأما، في وسطك عاملوا الغريب بالظلم، فيك اضطهدوا اليتيم والأرملة. ازدريت أقداسي ونجست ثبوتي. كان فيك أناس وشاة لسفك الدم، وفيك أكلوا على الجبال، في وسطك عملوا رذيلة، فيك كشف الإنسان عورة أبيه، فيك أذل المتنجسة بطمثها. إنسان فعل الرجس بامرأة قريبه، إنسان نجس كنته برذيلة، إنسان أذل فيك أخته بنت أبيه، فيك أخذ الرشوة لسفك الدم، أخذت الربا والمرابحة، وسلبت أقرباءك بالظلم وناسيتني، يقول السيد الرب. فها أنا ذا قد صفقت بكفي بسبب خطفك الذي خطفت، وبسبب دمك الذي كان في وسطك. فهل يثبت قلبك أو تقوى يداك في الأيام التي فيها أعاملك؟ أنا الرب تكلمت وسأفعل، وأبددك بين الأمم، وأزريك في الأراضي، وأزيل نجساتك منك، وتدنسين بنفسك أمام عيون الأمم، وتعلمين أني أنا الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. احنا النهاردة بنعمة ربنا نبتدي الإصحاح 22 عشان نتصور تتابع الأفكار في سفر حزقيال. احنا حاليا في القسم الرابع، القسم الرابع ده واخد من الإصحاح 18 لغاية الإصحاح 24، والقسم ده كله عبارة عن حزقيال بيسرد خطايا إسرائيل ويهوذا. القسم ده نقدر نقسمه لمجموعتين: المجموعة الأولى من الإصحاح 18 لغاية 21 سلسلة، الإصحاح 18 أعلن مبادئ الله في القضاء. الإصحاح 19 طبق المبادئ دي على الملوك. الإصحاح 20 طبق المبادئ دي على الشعب، فبالتالي بقوا واقعين تحت حكم دينونة ربنا. فجاء الإصحاح 21 اتكلم عن مجيء سيف بابل للقضاء. مجموعة التانية ماشية في نفس الخط، بيسرد خطايا وفي النهاية هتنتهي بالقضاء، اللي هي واخدة من الإصحاح بتاع النهاردة 22 لغاية الإصحاح 24. الإصحاح 22 عبارة عن ثلاث رسائل بيذكر فيها خطايا يهوذا على جميع المستويات من الشعب للقادة. الإصحاح 23 هيحكي قصة رمزية لأختين يمثلوا السامرة ويمثلوا يهوذا وبيبين خطاياهم. يجي الختام بتاع الجزء في الإصحاح 24 وهو حصار بابل النهائي كقضاء أو كدينون. ده عشان نبقى متصورين مكاننا في سفر حزقيال. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي الإصحاح 22. أحب برضو أربط الإصحاح 22 بالإصحاح اللي فات 21 عشان نشوف أنه في تتابع في الأفكار. الإصحاح 21 لو تذكره كان بيتكلم على مجيء سيف بابل، السيف اللي طلع من الغمد بتاعه وثقل وبيلمع وحيقتص منه. طب النهاردة الإصحاح 22، طب إيه سبب القضاء دوت؟ هبتدي يسرد الخطايا اللي بتستوجب هذا القضاء. هنشوف إنه الخطايا مش زي مكان مركز في المرات السابقة انه مركز على خطية عبادة الاصنام، لا، هنلاقي ان في خطايا متعددة في وسط يهوذا، وحنشوف ايضا الخطايا على مستوى القيادات وعلى مستوى الشعب. ده الاصحاح اللي هنبتدي النهاردة 22. ايضا واحنا بنتكلم عن الاصحاح 22 مش هنتجاهل الجانب النبوي اللي فيه، زي بالضبط ما عملنا في الإصحاح 21. إصحاح 21 اتكلم عن زمان إثم النهاية، وزي ما شوفنا المرة اللي فاتت زمان إثم النهاية كان بيتكلم بالنسبة لصدقية والفساد اللي كان في الأمة من جهة الكهنة ومن جهة الملك، وشوفنا إن دي بتحمل معنى نبوي عن مجيء المسيح الثاني. زمان إثم النهاية، عرفنا انه في نجس رئيس اسرائيل مش بقى صدقية في الزمن القريب، لكن ده بيتكلم على الملك الغربي اللي هيخرج من البحر اللي هيحكم العالم اللي هو ضد المسيح. طيب كان في كاهن، لانه قلنا برضو دي اللي هي العمامة لو تذكروا حديث المرة اللي فاتت، قلنا دي بتشير للنبي الكذاب اللي هيتقدم قدام الوحش اللي خارج من البحر، اللي هو في رؤية 19 الوحش اللي خارج من الأرض، لأنه ده راجل يهودي. طيب ده كان الإصحاح 21 كمعنى نبوي. طب النهاردة الإصحاح 22 برضو كمعنى نبوي، إحنا بنشرح هنطبقه على إسرائيل في الزمن القريب، مجيء بابل والقضاء، وفي الوقت نفسه هنشوف أنه بيشيل خطايا إثم النهاية، بيبين الحال قبل مجيء المسيح الثاني. فاحنا ماشيين في نفس التتابع الفكري بتاع حزقيال. طيب نركز في الإصحاح بتاع النهاردة، الإصحاح 22 قلت لكم عبارة عن ثلاث رسائل في المجمل بتكشف خطايا أورشليم أو يهوذا. كل رسالة بتبتدي بآية، وكان إلي كلام الرب قائلا. هنلاقي الآية دي بتكرر ثلاث مرات في الإصحاح 22، في الآية الأولى والآية 17 والآية 23. يبقى دول يمثلوا ثلاثة أقسام أو ثلاثة رسائل في الإصحاح 22. الرسالة الأولى أو القسم الأول من إصحاح 1 لغاية 16 قائمة بالخطايا، بعد كده من الإصحاح من الآية 17 لغاية 22 أثر الخطايا ديت ونتائجها، بعد كده من الآية 23 لغاية 31 آخر الإصحاح شيوع الخطية دي على كل المستويات. يبقى أتكلم عن الخطية أثرها وشيوعها انتشارها. نبتدي الجزء الأول فيها من الآية 1 لغاية 16 قائمة الخطايا. يقول في الآية الأولى وكان إلي كلام الرب قائلا. زي ما قلنا كل قسم في الإصحاح دوت أو كل رسالة بتبتدي بالآية دي، كان إلي كلام الرب قائلا. محورها إيه؟ محورها يقدم ملخص لخطايا يهوذا اللي تستوجب مجيء بابل للقضاء. يقول له في الآية 2: وأنت يا ابن آدم هل تدين؟ إن ربنا بيوكل حزقيال إن يكون قاضي يحكم على الأمة، دين الأمة ديت يا حزقيال. وأنت يا ابن آدم هل تدين؟ احكم عليهم قول لهم خطيئته. شفنا الموضوع ده كان اتكرر قبل كده وفهمناه في اتجاهين. الاتجاه الأول فهمناه إن حزقيال بيمثل ربنا فهو لسان الله، فالحكم مش حكم حزقيال، ده حكم ربنا بس على لسان حزقيال. قل لهم يا حزقيال القضاء بتاعي، وأنت يا ابن آدم هل تدينه؟ الاتجاه التاني في الآية: وأنت يا ابن آدم، أنت إنسان زيه، هم ملتمسين لنفسهم عذر في الوحشات اللي بيعملوها، طب أديك أنت إنسان زيه وديك عايش في وسطيه وبتكتاز ما يكتزوه، لكن أنت مسألك في ذات سلوكه، فبقيت أنت يا حزقيال دينونة للأشرار. ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ يعني إيه القديسين حيدينوا العالم؟ عدم سلوكهم في الوحشات اللي حواليهم بيعملوها هو دي بقى دينونة العالم. يقف إنسان، أنا غصب عني، أنا بشر، أنا ظروف كانت صعبة، فربنا راح مطلع له قديس واحد من ولاده عاش نفس الظروف نفس الحال لكنه عاش في خوف الله بس كده. لما يقف يوسف قبالة كل إنسان استسلم للشهوة وللخطية تحت أي سبب، إيه ظروفك، إيه وحيد، إيه نفسيتك مضغوطة، إيه متغرب، واقع تحت إلحاح للشر، إيه في مخاطر من عدم التجاوب مع الشر، في ظروف أوحش من كده تقود الإنسان للوحاشة الجسدية. طيب أهو يوسف، خلاص بقى يوسف يدين كل إنسان تهاون مع الأمور الجسدية بأي دافع. ألستم تعلمون أن القديسين سيدنون، القديسين سيدنون العالم؟ وأنت يا ابن آدم هل تدين؟ أنت إنسان زيهم أحكم عليهم. وأنت يا ابن آدم هل تدين؟ هو لسان ربنا بقى، نسمع دينونة ربنا، ركمع قضاء ربنا. طب يدين مين بالضبط؟ قال له وأنت يا ابن آدم هل تدين؟ هل تدين مدينة الدماء؟ أحكم على مدينة الدم. هنعرف من بقية الأحداث أنه بيتكلم على مدينة أورشليم، لأنه ده طبيعي، أنه زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس الأولى لما بيحكم على الرجل الزاني بتاع كورنثوس، هو في زناة كتير في الأرض، لكن احنا ملناش ان احنا ندين اللي في الأرض، لأنه ما زلي أن أدين الذين في الخارج، أنا ماليش دعوة بيهم، الذين في الخارج الله يدينهم، لكن احنا بنتكلم على المؤمنين اللي جوه الكنيس، الحكم اللي أصدره بولس على زاني كورنثوس. فحزقيال يهودي بيحكم على مين؟ بيدين مين؟ بينطق بالحكم على مين؟ على مدينة أورشليم. وأنت يا ابن آدم هل تدين؟ هل تدين مدينة الدماء؟ يقول الحكم على مدينة أورشليم. قبل ما أكمل مع حزقيال، عايزكم تصوروا المدينة اللي ربنا اختارها، المدينة اللي ربنا قالها هنا أسكن لأني أردته. إذا بهذه المدينة النهاردة اسمها مدينة إيه؟ مدينة الدماء، قصرة الجرائم، قصرة الدماء المسفوكة، قصرة المظالم في المدينة، صارت مدينة العدل، مدينة الدماء. الكلام دوت قاله حزقيال وقاله إشعياء عن مدينة أورشليم. حزقيال في الإصحاح السابع قال المدينة امتلأت من الظلم، مدينة الدماء. إشعياء في الإصحاح الأول الآية 11 بيقول كان العدل يبيت فيها. دي كانت مدينة العدل اللي عندها شريعة ربنا اللي بتحكم بحسب شرائع الله، كان العدل يبيت فيها. طب النهاردة وأما الآن فالقاتلون، بقت مدينة قتلة. وأنت يا ابن آدم هل تدين مدينة الدماء؟ فعلا يعني أمر يدعو للحزن، سواء كان على المستوى الحرفي لمدينة أورشليم أو على المستوى الروحي لينا كمؤمنين. إحنا مدينة الله، مدينة ربنا اللي فيها هيكل ربنا، أنتم هيكل الله. مدينة أورشليم دعيت المدينة المقدسة، المدينة اللي يجتمع فيها الشعب للصلاة والتسبيح. النهاردة مليانة ظلم ومليانة دم. النفوس اللي ربنا اختارها علشان يسكن روحه فيهم، اللي صاروا هياكل للروح القدس، اللي ربنا اختارهم دون سائر العالم. أنتم لستم من العالم، بل أنا اخترتكم من العالم. منتظر إيه ربنا؟ منتظر إنه يروا الناس أعمالكم الحسنة يمجدوا. إذا بينا نسمع الكلمة الصعبة بسببكم يكدف على الاسم الحسن. صرنا مدينة دماء. لما تكون مدن الأمم مدن دماء، ماشي، دول مش متمتعين بالنعم اللي متمتعين بها أولاد ربنا. لكن ما يكونوا المؤمنين هم اللي بيمارسوا الظلم والقسوة، يبقى هنا حزن ربنا وانكسار قلبه. وانت ابن آدم، ما انت ابن آدم زيهم وعايش وسطيهم، طب احكم عليهم، احكم على مدينة الدماء ديت. لذلك شفنا في الكنيسة الأولى أول ما بدأ الخطيئة تدخل، كابن آدم آخر حكم على حنانية وسفيرة. أنت مين يا بطرس؟ قال لا، أنت ما كدبتش علي يا ابني، أنت كدبت على ما بلكم اتفقتم على تجربة روح الرب. طب عمل ليه ربنا كده؟ لألا تتحول الكنيسة إلى أورشليم جديدة، مدينة دماء، مدينة إثم، مدينة خطية. فأطع كقاضي اقتص من حنانية وسفير. وأنت ابن آدم هل تدينه مدينة الدماء؟ دينها إيه؟ عرفها كل رجاساتها. يبقى في خطيتين أساسيتين، مدينة الدماء، نمرة اتنين هنا رجاسات أصنام. هذه الخطيتين الأساسيتين الحسكيال حيدين فيهم أورشليم، دماء وأصنام. فعرفها كل رجاساتها. عايز تتخيلوا الأمم لما يسمعوا كلام حسكيال. انتوا لو لاحظتوا يعني واحنا بنقرأ الإصحاح 22 يعني في كلمات يعني، وفي الإصحاح اللي جاي يعني كلمات تتأذى بها أذن الأطقياء، يعني توجعهم. فما بالنا حبايبي يعني لما الأمم، انتوا اللي شعب الله، انتوا اللي بتقولوا احنا شعب ربنا، انتوا اللي انتوا بتعملوه دوت، ان زنا هكذا لا يسمى بين الامم. بولس في كورنثوس، اللي انتوا بتعملوه ده الامم ما بيعملوهش. يعني ايه وقع الكلمات ديت على اذن الامم؟ هم دول شعب ربنا؟ هم دول اللي معهم شريعة ربنا؟ هو ده سلوككم؟ فعلا بسببنا يكدف على اسم الحسن. قبل ما اشوف الايه اللي بعديها، طبعا المعنى النبوي هنا لا يمكن تجاهله. وانت يا ابن ادم فهل تدينه؟ مين اللي يدين؟ ابن ادم. لذلك طبعا شفنا لو تذكروا بداية ما خدنا أول مرة لقب ابن آدم ومرادف للقب ابن الإنسان، ده الاسم اللي أعطي لربنا يسوع في مسيانيته ابن الإنسان، يوحنا 5. لذلك الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. طب ليه؟ ليه الآب ما يدينش؟ طبعا هو حكم الآب منطوق بالإبن، يعني نعرف طبعا أنه ما فيش أي عمل في الثالوث بيعمله أقنوم بمعزل عن باقي الأقانيم، لكن ليه تحديدا أقنوم الإبن؟ ليس فقط لأنه هو أقنوم الإعلان، أمال إيه؟ لأن الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينون للإبن وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا. ليه؟ لأنه ابن الإنسان. مين اللي يدين الإنسان؟ ابن الإنسان. أنت ابن آدم أحكم عليهم، أنت خدت طبيعتهم، أنت عشت عيشتهم، أنت جربت تجاربهم فيما هو قد تألم مجربا. يقدر أن يعين المجربين أوكي، لكن إيه بقى عذر الإنسان؟ ما هو لو ربنا، يعني في لاهوت بتحكم، ما انت بتحكم علينا، ما انت إله، انت قدوس، انت يعني مع تقديرنا انت ربي، ما تعرفش يعني ايه جسد، انت ما خدتش جسد، مش عرفك انت يعني ايه حروب الجسد، انت بتحكم من منطلق قداستك اللانهائي. فبصراحة يعني انت مش حاسبين؟ ان خلى ملاك يدنا نفس الكلام هنقوله للملاك، انت خدت جسد، انت تعرف يعني ايه حرب شهوة وحرب جسد ومعترقات الحياة. انت يا ملاك، انت عشت العيش اللي احنا عشان بتحكم علينا بحكم بمناسبة ايه؟ بأمارة ايه؟ لكن لما ابن الانسان هو اللي يدين يستد كل فهم، هقول له ايه؟ هقول له جسد، يقول لي خدت جسد، هقول له ظلم، يقول لي اتظلمت، هقول له تهديدات، يقول لي تهددت، هقول له حرب الشيطان، يقول لي اتحاربت، هقول له معثرات موجودة في الأرض، يقول لي يا ابني ما عشت في وسطيكم. أعطاه سلطانا أن يدين أيضا. ليه؟ ليس لأنه فقط الابن أقنوم الإعلان، لكن لأنه ابن الإنسان. طيب علشان نكمل، وأنت ابن آدم هل تدين مدينة الدماء؟ فعرفها كل رجسات، يقولنا الخطيتين الرئيسيتين الدماء والأصنام، هيكرر نفس الخطيتين دول بأسلوب آخر بكلمات أخرى في الآية 3، وقل هكذا قال السيد الرب. أنا لما بقول لك يا ابن آدم هل تدين معناها أنه ده حكم حسقيا؟ لا، هكذا قال السيد الرب، ده كلام أنا، ترى حكم ربنا لكن منطوق بابن آدم اللي هو هنا حزقيال، اللي هو فيه كماله الابن المساوي للآب في الجوهر. وقل هكذا قال السيد الرب، أيتها المدينة السافكة الدم في وسطها. كرر تاني الخطية بتاعتها، انت مدينة دماء، انت سفكة دم. سفكة دم ممكن تكون ناس مظلومة انتوا سفكتوا دمهم ظلما، وممكن تكون سفكة دم الاطفال اللي انتوا قدموتموها ذبايح للاصنام، دم بريء سفك، وانا مديكوا عيال عشان تروحوا تقدموها ذبايح للاصنام دم. ايتها المدينة السفكة الدم في وسطها، ليأتي وقته. جي وقتك بقى، جي وقت الدينونة بتاعك، كل واحد لوقت، كل واحد لوقت، فأورشليم جي وقته. تلا المكيال كمل الإثم، تعالت صرخات الظلم من أورشليم، خلاص جي وقته، ليأتي وقته. طب دي الخطية الأولى، سفك الدم. الخطية الثانية، الصانعة أصناما لنفسها لتتنجس بها. تاني خطية، صناعة الأصنام. هم نفس الخطيتين اللي قالهم في الآية 2، بيعدهم في الآية 3، حيكررهم مرة ثالثة في الآية الرابعة يقول لها قد أثمت بدمك الذي سفكت. نفس هي بيكرر نفس الخطيتين، قد أثمت بدمك الذي سفكت. زي ما قلنا سفك الدم ممكن يكون الأطفال اللي قدموا ذبائح، ممكن يكون سفك دم معنوي، أي شكل من أشكال الظلم، أي شكل من أشكال القهر، أي شكل من أشكال المذلة، الانكسار، سفك دم. وأيضا سفك دم بالمعنى الحرفي، دم بريء سفك. وعندنا اتنين في ملوك يهوذا، يعني كلمة ربنا كشفته، الأولاني منس في ملوك الثاني 24 الآية 4، ربنا بينزل القضاء فبيقول ليه القضاء؟ قال كذلك لأجل الدم البريء الذي سفكه لأنه ملأ أورشليم دما بريئا. منس ده النشر حسقي أشعياء الأسبوع اللي فات اللي قبله، في أول السنة بيبقى تقريبا مش عارف 4 ولا 5 توت نياحة عشعينب، مش فاكر التاريخ بالضبط، بس هو في أول أسبوع في السنة، لأنه ملأ أورشليم دما بريا. فمنس سفك دم بريء. أيضا يهو يقيم، لو تفتكروا لما كنا بندرس سفر إرميا، أرميا 26 الآية 20 لغاية 24، كان في رجل اسمه أورية تكلم بكلمة الله وقال القضاء اللي قاله إرميا على أورشليم وعلى المدينة، فكانت النتيجة أنه يهو يقيم أمر بالقبض على أورية النبي دوت، فهرب لمصر. ولو تفتكروا كان في تعاون سياسي ما بين صدقية وما بين مصر، فراح بعت فرقة لمصر راحت جايباله من مصر، راحت مسلماله أوري، راح واخده صدقية وموته. دم بريء صفر. الرجل عمل ايه؟ الرجل بيقول لك كلمة الله قد أثمت بدمك الذي سفكت. عشان كده قال لهم استفانوس في أعمال 7، أي الأنبياء لم يضطهدوا أباءكم؟ مدينة الدماء. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين إليه. طب ده استوجب مجيء نبوخذ نصر وهد المدينة وهد أورشليم. طب لما سفكوا دم ابن الله قال لهم ربنا يسوع لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض. طب وليه يعني دلوقتي في جيل عايش أيام ربنا يسوع، ليه الجيل دوت يجي عليه كل دم سفك؟ طب واحنا ذنبنا ايه؟ ماشي احنا هنقتل نتحمل الدم اللي احنا هنقتله، لكن تجيب علينا كل دم سفك؟ قال لهم العمله اللي انتوا عملتوها تفوق اللي اتعمل على مدار الاجيال. هم قتلوا انبياء وصديقين وابرار مر، لا انتوا عملتوا الامر اللي يفوق، سفكتوا دم ابن الله فهيجي عليكم كل دم زكي سفك. يعني دينونة دول شيء ودينونة كنت شيء تاني. فكانت النتيجة ان جه تيتوس وخرب أورشليم مرة تاني. طب هل ده كفاية؟ لا لسه بقى قبل ما جه المسيح التاني قصاص من إسرائيل. ليه؟ دينونة على الدم ابن الله اللي مش هم قالوا لبيلاطس يا ساتر اصلبه دمه علينا وعلى اولادنا، انت مالك انت؟ احنا اللي مسؤولين، احنا اللي نشيل دمه. طبعا ده لا يعفي بيلاطس، انت حاكم. لكن مزيد من الدينون على اسرائيل. فلذلك هنلاحظ واحنا بنكمل الشرح انه في ربط ما بين اللي بيحصل النهاردة على مجيء نبوخذ نصر وما بين اللي هيحصل قبل مجيء المسيح الثاني، لانه هنا بيسفكوا دم بريء، لا طب ده في المجيء الثاني بقى القصاص لانهم سفكوا دم ابن الله. لسه القضية ما خلصتش، القضية لسه ما خلصتش مع اسرائيل. طيب بقية الآية 4 يقول لها قد أثمت بدمك يا أورشليم الذي سفكت، قلنا دي الخطية الأولى سفك دم، ونجست نفسك بأصنامك التي عملتها، الخطية الثانية قلنا الأصنام زي ما شايفين تكرر لثالث مرة. طيب بعدها هيجي وقت القضاء، وقربت أيامك وبلغت سنيك. إيه جي وقت إيه بلغت أيامك، جي وقت القضاء زي ما قلت لكم الكيل اتملى. عايزكم يعني لما ربنا بيقول لأورشليم انه قربت أيامك وبلغت سنيك، نفس الكلمة اللي قالها لصدقية قد جاء يومه في الإصحاح اللي فات لو تفتكروا. بصوا قبله دي بقى الأشرار وهو ربنا بيقول لهم انه بلغت أيامك، جاء يومه يوم ده انه انتو، وبصوا بقى لما بيقولها للأبرار بطرس الرسول عالما ان خلع مسكني قريب كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح أيضا. بصوا قرنوا بقى الحاجتين، أورشليم وهي بتسمع انه قربت ايامها صدقية، وهو بيسمع ان قد جاء يومه، وفي المقابل قديس بطرس وهو المسيح بيعلن له انه خلع مسكنه، طبعا المسكن اللي هو الجسد يعني قريب. معلمنا بولس الرسول لما الله بيعلن له وقت انحلالي قد حضر. يعني قارنوا بقى الاثنين دول، طبعا ما فيش وجه للمقارنة. قد أثمت بدمك الذي سفكت ونجست نفسك بأصنامك التي عملتها وقربت أيامك وبلغت سنيك، فلذلك القضاء بقى جه وقتك. طب إيه القضاء اللي جاي عليك؟ جعلتك عارا للأمم وسخرة لجميع الأراضي. هتبقي عبرة للأمم كلها، كلهم هيشوفوا القضاء اللي هيجي عليك. جعلتك عارا للأمم وسخرة لجميع الأراضي. بصوا حبيبي، يعني لما ربنا بيختار إنسان، ربنا زي ما قال ربنا يسوع ليس أحد يوقد سراج ويدعو تحت المكيال لكن يحطه على المنارة. البر ده أنا بختاره ليه؟ علشان يكون نور للآخرين. أورشليم ده أنا اخترتها ليه؟ عشان تبقى منارة تعلن من هو يهوى الحقيقي الإله الحي لكل الأمم. فأنا اخترتك يا أورشليم ورفعتك. إيه اللي في فكر الله تجاه أورشليم؟ إن أنت تصيري نور للأمم. طيب أورشليم فسدت فصارت عبر، هيك ممكن تبقى هي يعني على رأي ما قيل عن يهوذا كان دليلا. هو ربنا مختار يبقى دليل، بس دليل لإيه؟ للذين يؤمنون بيسوع. طب هو فسد فصار دليلا للذين قبضوا على يسوع. نفس الحكاية أورشليم، أنت المفروض تبقي سراج موضوع على المنار عشان تضيء لكل من في البيت، أنت فسدتي. كان سقوط ذلك البيت عظيما، سقوطك حيدوي كعبرة كل الأمم زي عالي الكهن. عالي الكهن ربنا ما اختاره كهن، بل كان عالي رئيس كهن. طب فسد، هو ذا أنا فاعل أمرا في إسرائيل كل من سمع به تطن أذنه. عارفين لما نقول الكلمة البلدي كده ودانه تسورت، عارفين لما الواحد يسمع صوت عالي قوي يقول لك تسورت صفارة فودة، هو أنا هعمل عمل اللي يسمعه يخرم دانه. ليه؟ عشان يبقى ده عبرة، يبقى ده درس، يبقى ده تحذير، يبقى ده انذار للآخرين. جعلتك عارا للأمم وصخرة لجميع الأراضي. طب أنه أراضي؟ القريبة إليك الآية 5 والبعيدة عنك يسخرون منك. بقول لكم الخبر حيدوي في كل الأرض، فاللي هيسمعوا بالحكاية دي مش بس القريبين منك، لا ده كل الأرض هتسمع. إزاي الإله بتاع إسرائيل سلم شعبه للسبي وهدم مدينته وهد هيكله؟ ليه؟ لأنه له غيور بيعبدوا معاه أصنام، فما طقش الأمر دوت فحرق لهم البلد. القريبة إليك، المدن القريبة، والبعيدة عنك يسخرون منك. بصوا بقى السخرية رد فعل الأمم إيه؟ يا نجسة الاسم، بقى اسمك سمعتك وحش، اسم نجس. ليه؟ قلت لكم قبل كده حبيبي اللي عمله اسرائيل ما عملهوش شعب في الارض. الشعوب بتعبد اصنام اوكي، بس كل شعب له اصنامه اللي بيعبدها. ما فيش شعب ساب اصنامه وراح عبد اصنام البلد اللي جنبه. مصريين ليهم الهتهم، هي راع احنا الأمة هم ما بنعبدش غيرهم. البابليين مرودخ يو عشتروت، كل أمة ليها إله ما بتحدش عنه. هو صنم بس احنا ما سبناش إلهنا وروحنا عبدنا إله تاني إلا الشعب اللي كان بيعبد يهوه. تصوروا الشعب اللي بيعبد الإله الحي الحقيقي هو الشعب الوحيد في الأرض اللي ساب إلهه ومش عبد آلهة بابل. ده آلهة بابل وآلهة أشور وآلهة ما خلوش آلهة. ولو تفتكروا لما الرؤية بتاعت حزقيال لما حملوا روح ربنا وراح الهيكل، لو تفتكروا يعني عبدوا كل آلهة الأمم وجوه الهيكل. فبيقول لها يا نجسة الاسم، نجست اسم ربنا فصارت عنوان للنجاسة. يعني بصوا برضو من قضاء ربنا فعلا بالكيل اللي بيتكلون يكليكم. أورشليم لما مملكة الشمال عبدت الأصنام فبقت كلمة سميري شتيمة. يعني لو عايز تشتم واحد قول انت سميري. ليه؟ من النجاسة اللي في السمر. عشان كده لو تاخدوا بالكم في يوحنا 8 ربنا يسوع له كل المجد قال لهم أعمال حسنة بسبب أي عمل. فالناس قالوا له إيه؟ ألسنا حسنا نقول إنك سامري وبيك شيطان؟ من يريد أن يقتلك؟ أنت بتكلم عليه؟ طبعا هم الناس ما كانوا ربنا يسوع بيكشف اللي في فكر القيادات، أنتوا بتدبروا الأكل. فبيقول لهم عايزين تقتلوني ليه؟ الناس مش فاهمة. فرد فعلهم قالوا له إيه؟ يعني له كل المجد إنك سامري وبيك شيطان، من يريد أن يقتلك؟ طب بيك شيطان ما هو قالوا له قبل كده له كل المجد انك ببع لزبول بتخرج الشياطين. طب ايه بقى سامري؟ ما دي شتيم، شتيم انك تقول واحد انت سامري. لذلك ربنا يسوع لما دافع قال لهم انا ليس بي شيطان، انا باكرم ابي. لكن الاتهام الثاني لا، هو مصدراش من انه يدعى سامريا، لانه هو جاء علشان يدعو الخطاة للتوبة. فسامري ما انا بامثل السامري وبمثل المصري وبمثل كل انسان خاطي. فما حاولش يدافع عن الثاني لانه مش متنصل من ضعفاتنا كبشر. لذلك ما استحاش في متى واحد انه في انسابه ندخل سمار وندخل رحاب. طب ما حطه صار يعني يعني حاجه عليها القيمه شويه. لا ما هو مش هو ما هو جاي من اجل دول، وطبعا ومن صار بالتأكيد، بس قصدي هو مش بيزدري من الخطاط. فأورشليم كانت تقول على مدينة السامرة أن هي عنوان للنجاس، فيكفي أن احنا نقولك أن أنت سامري تبقليش تيم، هي النهاردة هي اللي بتشرب من نفس الكاس دوت، يا نجسة الاسم باسمك نجاس، اسم أورشليم يؤدي النجاسة بعينها يعني. يا كثيرة الشغب، كثيرة الشغب مليانة اضطرابات، ما فيها سلام طبيعي مع الخطية، لا سلام قرى إله للأشرار. والعجيب إن هي من يومها أورشليم دي كثيرة الشغب لغاية النهاردة، ما بتهدى أبدا، ما بتهدى أبدا. ولما تقروا يعني على مدار التاريخ أيام مثلا اليونانيين مثلا، يا ما ثورات قامت في أورشليم للتمرد على الحكام. أيام الرومان اللي خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم، دي كانوا ناس بيدعوا ان احنا وده المسيا وحينصرنا وحيهزم لنا الرومان، دخل جنوب بيلاطس راحوا مدبحينهم ثورات. ولما بولس وقف قدام الأمير قال له ألست أنت المصري اللي كان عامل معروفين في أورشليم؟ ولذلك كانوا في الأعياد اللي خلى في عيد الفصح اللي صلي فيه ربنا يسوع تيجي كتيبة، كتيبة في أورشليم. ما عارفين، وخصوصا ده زمن الفصح واليهود كلهم هيتجمعوا من كل أنحاء العالم ممكن يعملوا ثورة، ما هم مش مبطلين. فكانوا يجيبوا لهم كتيبة رومانية في أيام الأعياد ليه؟ عشان ما يعملوا الثورات. كثيرة الشغب. يبقى الخلاصة من الآية 1 لغاية الآية 5 كرر 3 مرات الخطية الرئيسية ليه؟ أورشليم، وزي ما قلنا هي سفك الدم والأصنام. فالنتيجة أنه بقت سمعتها وحشة، بقت في حال اضطراب، لذلك بينتظرها قضاء مدوي تصير دهشة لكل الأرض. طيب أنت ذكرت يا حسكيال يعني عنوانين للخطايا، سفك دم وأصنام، لذلك صارت مدينة دنسة نجسة. طب هيبتدي بقى يذكر كشف تفصيلي، أنا مسمي بقى الوعظة بتاعت النهاردة القائمة السوداء. تفاصيل بقى الخطايا من الآية 6 لغاية 12. نمرة 1، هوذا رؤساء إسرائيل. الرؤساء دول القيادات اللي هم المفروض يقودوا الناس في طريق التوبة وطريق ربنا. مالهم؟ كل واحد حسب استطاعته، يعني حلوين قوي، يعني كل واحد بيعمل كل جهده علشان يوصل الناس لربنا، علشان المدينة تحشر في تقوى، كل استطاعته في ايه؟ يا ريت. هوذا رؤساء إسرائيل كل واحد حسب استطاعته كانوا فيك لأجل سفك الدم. كل واحد لا يقول جهد من الرؤساء عشان يسفك دم. تخيلوا لما كل واحد حسب استطاع، يعني مش مخلف جهد جهد، بس مش للخير لكن للشر. وزي ما شفنا منسى وشفنا ياهو يقيم دول الرؤساء. فلذلك تستوجب مجيء نبوخذ نصر للقصاص. طب أيام المسيح نفس الحكاية، هوذا رؤساء إسرائيل كل واحد حسب استطاعته كانوا فيك لأجل سفك الدم. بصوا حنانية، بصوا حنان، وبصوا قيافة، وبصوا المجلس بتاع السنهدريم، وبصوا القيادات واجتماعات وتآمر وتشاورات. ليه؟ عشان نقتل المسيح. الحال ما تغيرش. طب قبل المجيء التاني، ما بقول لكم حبايبي تملي النبوات يا حبايب، اللي بيقول حسكيال ده لسه ما حصلش، بابل دي لسه ما جاتش. هو حسكيال موجود في السابية، بس لسه الهيكل موجود والمدينة موجودة، ولسه خراب السبي الثالث ما جاش لأورشليم. فدي معنى نبوي، فهي بتحمل معنى نبوي قريب عما جئ نبوخذ نصر. لا، دي فيها معنى نبوي بعيد عن اللي حيجي في سنة 70 ميلادية على طيطس. لا، دي فيها معنى نبوي أبعد، قبل مجيء المسيح الثاني. هو ذا رؤساء إسرائيل كل واحد حسب استطاعته كانوا فيك لأجل سفك الدم. طبعا يكفي أنه حيسفكوا دم إيه؟ الزيتونتان والمنارتان، إليا وأخنوخ قبل المجيء الثاني، وغير دم بابل سكرى من دم القديسين. طيب ايه تاني في الخطايا؟ فيك الآية 7، اهانوا ابا واما. الاستهانة بالاباء والامهات اللي هي كسر الوصية الخمس. عارفين الوصايا 4، وصايا اللوح الاول يخص ربنا، و6 وصايا اللوح الثاني يخصوا علاقتنا بالآخرين. أول واحدة فيهم اكرم أباك وأمك. فيك أهانوا أبا وأم. طب أيام المسيح حصل الخطية ديت؟ حصل. مش هم قال لهم ربنا يسوع؟ موسى قال، ربنا قال اكرم أباك وأمك. انتوا قلتوا ايه؟ قربان أو هدية هو الذي تستفيد به مني، فلا تدعونه فيما بعد يكرم أباه أو أمه. أنا معايا فلوس، المفروض أكرم أبوي وأمي. الناس زمان ما كانش فيه قولة معاشات ومش عارف إيه وبتاع، فعير هما من وحشتهم يروحوا للراجل. أنت عايز ما تديش فلوس لأبوك وأمك؟ آه طيب روحوا لأبوك وأمك إن الفلوس بتاعتي لما موت متبرع بيها للهيكل، فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيء إلى أبيه. أهو فيك أهانوا أبا وأم. طب الأيام الأخيرة لا، ما تتكلم فيه، يقوم الأولاد على والديهم ويقتلونه. نفس القصة، نفس الحدوتة. احنا لما بنربطهم مش يعني مجرد شطح فكري، لا. ايه تاني؟ في وسطك عمل الغريب بالظلم. الغريب واحد غريب في بلد ملهوش سند، مش عارف حاجة في البلد، سهل انك معتا كده يقولوا الغريب أعمى ولو كان بصير. يعني مثلا صح، اللي موجود في بلد أنا عارف قوانينها ولا عارف نظامها ولا عارف مزارقها، مش عارف حاجة، فده بيبقى ضعيف. ده سهل انك تضحك عليه، سهل انك تستغله. في وسطك عمل الغريب بالظلم. طب بماذا اوصى الله من جهة الغرباء؟ بصوا هلوك 4 آيات ماشيين في تتابع لطيف خالص بخصوص الغرباء. خروج 22-21 يقول له ايه؟ لا تضطهد الغريب ولا تضايقه. يبقى اول جانب سلبي، ما تضطهدوش، ما تضايقهوش. ليه؟ خروج 23:9، لا تضايق الغريب فإنكم عارفون نفس الغريب. أنتوا كنتوا غربة في مصر وعارفين الإحساس بالغربة، وإحساس أن أنتوا في وسط شعب غريب وأن أنتوا ممكن يستغلوك ويضحكوا عليكم، فأنتوا حسيتوا بدي فحسوا بالغريب. طب إيه اللي مطلوب نعمل إيه؟ يبقى الجانب السلبي ما تضطهدهمش. ليه ما تضطهدهمش؟ لأنكم كنتوا غربة. طب نعمل لهم ايه؟ تثنية 10:19، فأحبوا الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. حبوه. طب نحبهم عمليا، نعمل لهم ايه؟ لوين 25:35، أعبد غريبا، عبده اسنده فيعيش معك. تخدحوش، ما تحكش عليه، خليه يعيش معك، اسنده ساعده انه غريب. طب في اورشليم في وسطك عمل الغريب بالظلم. طبعا لو هاخدها كمان رمزي، مين الغريب؟ ربنا يسوع. غريب مكتاز عمله بالظلم. مين الغريب في اخر الايام؟ المؤمنين. غريب أنا ونزيل ومكتاز مثل سائر أبائي. طب العالم هيعمل إيه في الكنيسة في آخر الأيام؟ في وسطك عمل الغريب بالظلم. بعدها فيك اضطهدوا اليتيم والأرملة، أضعف الناس يتيم ملهوش أب يحمي عنه، وأرملة ست ملهاش زوج ضعيف. عشان كده المثل اللي قاله ربنا يسوع أرملة أنصفني من خصمي، يعني أنت قاضي تنصف الكل، لا دي كمان جايلك نوعية من الناس إيه ملهاش حد أرملة. فيك اضطهد اليتيم والأرملة، فيها قسوة، فيها عدم رحمة، فيها استغلال. إحنا الصدامين اللي حدفع عنه. طب الوصايا؟ لا، الوصايا وصت على اليتيم والأرامل يكفي حبيبي 8 مرات في سفر التثنيه، 8 مرات ربنا يعيد الوصية إنه في الحصاد أو في الجمع الكرمة أو في الحقل الزوايا، حقلك لا تكمل في الحصاد تسيبها، نثار كرمك لا تلتقط، كرمك لا تعلله، كل ده ليه؟ قال له لليتيم والغريب تتركه، أظن ما لهمش، سيبهم يدخلوا يأكلوا. فطمن مرات ربنا يكرر الوصية دي في سفر التثنية. والدلعنة، يعني بصوا اللي فاته، الغريب عامله كويس، حبه، ساعدني عيش وسطك، هنا بقى في لعنة. تثنية 27 لآية 19، ملعون من يعوق حق الغريب واليتيم والأرملة. تخيلوا بقى، وكانوا لما يقولوا اللعنات يقولوا اللعنات وكل الشعب يقول أمين. ملعون من يعوق حق الغريب واليتيم والأرملة. عشان كده لو تاخدوا بالكم احنا في القداس احنا بنحنن قلب ربنا بدول، دول انت بتهتم بيهم، دول ضعف قوي، من اجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف هاي ورحوا لازقين نفسينا، ومن اجلنا نحن ايضا الذين نرجوك ونطلب اسمك القدس. يعني ايه احنا بنتحمى فيهم؟ احنا وراهم، مش انت بتحنوا على دول؟ احنا جنبهم، خدنا في القفة معاكم. احنا عارفين قلب ربنا، يعني ده موصي على الغريب واليتيم والأرمل. لذلك ارميا حذرهم، ارميا 7 الآية 6 وارميا 22 الآية 3 مرتين، انكم بتظلموا اليتيم والأرمل. فيك أهان وأبا وأما، في وسطك عمل الغريب بالظلم، فيك اضطهد اليتيم والأرملة. طب أيام المسيح إيه؟ قال لهم ربنا يسوع تأكلون بيوت الأرامل، يعني أظن مش عاجب ما فعل فيها شرح، خلاص تأكلون أنتوا يا كتب ويا فارسين يا قيادات الأم بتأكلوا بيوت الأرامل. طبعا خطايا فيها قسوة، آخر الأيام يكونوا بلا عهد بلا حنو بلا رحمة، أسوأ دي الأسوأ، يعني معصورة. يعني بعدها ما بقول لكم، يعني هي القائمة السوداء، يعني هي سلسلة خطايا يعني مرة. طب بصوا 8 لا 8 ازدريتي أقداسي. طبعا أقدس ربنا اللي هو الهيكل بتاعه، أقدس ربنا الذبائح، أقدس ربنا العطايا اللي المفروض تعطى لله زي العشور زي النذور، يعني كل ده اسمه أقداس الله. مش أهملتي أقداسي، ازدريتي يعني احتقرتيها، يعني صعب حبيبي، زي ما قيل عن عيسو احتقر البكرية. البكرية ده اللي هو كاهن العيلة، الابن البكر ده اللي هيقدم ذبايح عن أسرته. لا، اصدره ماذا لي بكري إني ماضي إلى موت، احتقر. لذلك لما طلبها ما خدهاش، مع أنه طلبها بدموع. لا ما دي صعبة خالص. الإزدراء بأقداس الله، اسمه، بيته، حقوقه، الذبيحة، صعبة. ازدريتي أقداسي ونجستي ثبوتي. الوصية الرابعة اللي هي آخر وصية في اللوح الأول، اذكر يوم السبت لتقدسه. نجستي ثبوتي، بقى يوم السبت ليس للعبادة، يوم السبت للمكاسب، يوم السبت للربح، يوم السبت للشر والخطية. طب أيام المسيح، أيام المسيح ده مش سبت بس، لا ده كان ذلك السبت عظيما. يعني هو سبت، يوم سبت اللي هو تاني يوم صلب ربنا يسوع، صلب يوم الجمعة، يوم السبت، هو أصلا يوم سبت فله قدسيته. لا ده كان كمان سبت عظيم، لأنه أول أيام الفطير، وأول أيام الفطير كان يجي أي يوم في الأسبوع يعامل معاملة سبت، جي اتنين جي تلات جي أربع يتعامل كأنه سبت، فده سبت. ويوم أول يوم في عيد الفطير اللي يتعامل معاملة سبت، فكان ذلك السبت عظيما. طب عملوا فيه قيادات اليهود؟ كسروا، راحوا لبيلاطس، مر بضبط القبر، يأتي تلاميذه، عندكم حراس، روحوا اضبطوا، راحوا رحين وجابوا حراس وجابوا ختم وختموا. يا حبايبي على النفاق والرياء والمظهرية، دول اللي كانوا بينتقدوا ربنا يسوع له كل المجد لما يشوف يوم سبت. يا مراؤون، ألا يحل كل واحد منكم حماره في السبت ليسقيه؟ طب انتوا بتعملوا يوم السبت، انتوا بتتأمروا كسرين السبت، ازدريتي أقداسي، نجستي ثبوتي. طب آخر الأيام ايه؟ ايه آخر الأيام؟ لا حدث ولا حرج. آخر الأيام في ازدراء بأقداس الله، منعين عن الزواج زي ما قال بولس، وهذا مش اللي حصل النهاردة حبايبي، مانعين عن الزواج، نجوز ليه؟ عشان كده لو تاخدوا بالكم ربنا يسوع لما بيتكلم في آخر الأيام قارنوا كلام القديس متى والقديس لوقا، هو كله قاله المسيح، بس متى ذكر حاجة ولوقا ذكر حاجة تانية. زي أيام نوح كانوا يبعون ويشترون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم اللي دخل فيه نوح الفلك. طب لوقا زي أيام لوط يبعون ويشترون، ما فيش يزوجون ويتزوجون. يعني موضوع الجواز هيلغوه. ازدراء بأقداس الله، من البدء خلق وأنثى ذكر خلقهما. الجواز يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته، لا يترك الرجل رجل ويلتصق براجل. ازدريتي أقداسي، نجستي ثبوتي، طبعا السبت بقى الحد، طبعا يعني لن نتكلم ايه اللي بيتعمل في الويكند. ما هو الويكند ده ايه؟ يوم الحد، ما هو ده يوم الحد اللي لما كانت أوروبا في وقت من الأوقات بتدين بدين المسيح بالحق، وضعت مبادئ هي مبادئ الإنجيل في المجتمع الأوروبي. طب تنحى الإنجيل جانبا، بدت نفس المبادئ بس كمبادئ إنسانية، مبادئ اجتماعية، من أعمال رحمة، من اهتمام بالإنسان، من ملاجئ، من 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 ويكند، بس لإيه؟ للوحشات. نجستي ثبوتي. طبعا أنا مش بتكلم على الغرب، يعني إن إحنا ملائكة ربنا يستر علينا، بس يعني أنا بدي صورة إنه الكلام ينطبق على نهاية في مجيء نبوخذ نصر، ينطبق على نهاية العهد الأول في خراب الهيكل على إيد تيتوس، ينطبق في نهاية العهد الجديد، نهاية بقى من ناحية الزمن، طبعا العهد الجديد ممتد امتداد الأبدية كلها، لكن على الأرض في مجيء المسيح الثاني. يكمل في الآية 9 إيه تاني فيها؟ كان فيك أناس وشاة لسفك الدم. ناس يوشوا وشاية يعني شهادة زور يعني كلام كذب يقود إلى دم بريء يسفك، وشاة لسفك الدم. طبعا كسر الوصية صريح من الوصية العشر، وصية نمرة 9 لا تشهد على قريبك شهادة زور. دي مش بس شهادة زور، دي شهادة زور تقود إلى سفك الدم، يتهموا كذب والاتهام ده يقود إلى الموت. وشاة لسفك الدم. طب أيام ربنا يسوع إيه؟ أيام ربنا يسوع هتكلم على إيه؟ أتوا شهود زور ولم تتفق شهادته، لكن هم جابوهم. يعني عايزكم تتخيلوا حبيبي، أنت تخيلوا حنان رئيس الكهنة، رئيس الكهنة يجيب واحد تعال يا ابني روح اشهد في السنهدريم قول إن يسوع عمل وعمل، بس يا مولانا ما عرفش كانوا يقولوا له إيه. يعني إزاي؟ قالوا اسمع الكلام، إحنا عارفين صالح الأمة. طب إحنا كده ما تبقاش يعني كده مش الوصية بتقول يا عم حنان ولا عم قياد ما تشكش زور، يا ابني إحنا عارفين صالح الأمة، دي محظورات ولا مش عارف مباحات تبيح محظورات. خلوا لما رئيس الكهنة بيملي ايه ده حبايبي دوت، وهو قدام ضمير احنا بنعمل ده الخير الأمة، احنا مش هدفنا حاجة، احنا عايزين الصلاح العام، بصوا الخداع، بصوا الغش، بصوا الكذب، بصوا احنا لما بنتكلم بنتغاص، يعني بصوا احنا لما بنشرح بنتغاص. أمال ربنا، أمال ربنا لما شايف دوت، كان فيك أناس وشاة لسفك الدم. طبعا يعني هنتكلم على آخر الأيام، مش آخر الأيام اللي احنا فيه، كام شهود زور على ناس وكام دم بريء بيسفك في موضع العدل هناك الظلم. مش جديدة حبيبي، مش جديدة، دي شافها سليمان من القديم. في موضع العدل هناك الظلم، وربنا شايف. كان فيك أناس وشاة لسفك الدم، وفيك أكلوا على الجبال. طبعا عرفنا من المرات السابقة أكل على الجبال ده أكل ما ذبح للأصنام، الأصنام كانت تعبد على الجبل. طبعا دي فيها بقى كسر الوصية الأولى، أنا الرب إلهك لا أكل لك عليها أخرى أمان، يعني عاملين أصنام. فيها كسر الوصية الثانية، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما. فيها كسر للوصية الثالثة، لا تنطق باسم إلهك باطل. ليه؟ لأنه هم قالوا دي آلهتك يا إسرائيل. فيعني إيه فيها كسر الأول ثلاث وصايا؟ وفيك أكلوا على الجبال، وفي وسطك عملوا رذيلة. هنا بيتكلم على إنه كان جزء من عبادة الأصنام ممارسة الوحشات الجسدية باسم العبادة. كسر الوصية صريحة، الوصية نمرة 7 لا تزني. تقولي طب أيام المسيح دي بقى لا، انت ما عبدوش أصنام بقى. بص دي بقى يعني ايه، هم فعلا ما عبدوش أصنام، بس عبدوا ايه؟ عبدوا زواتهم. انظروا انكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم كله قد ذهب وراءه، هنروح فين احنا؟ ده خد الناس كلها مننا، ان تركناه يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا مكاننا، بلاش لنا قيمة، احنا لو مشينا ورامة خلاص هنفقد احنا كرامتنا ومكانتنا ومركزنا وهبتنا. ده مش بيعبدوا أصنام، ده بيعبدوا أصل الأصنام. قلت لكم مرة قبل كده أصل عبادة الأصنام عبادة الذات. أنا بعبد صنم بعد بعبد ذاتي، من الصنم ده أنا اللي عمله، وأنا لما بسجد الصنم بسجد ذاتي، أنا ما بسجدش حتى أكبر مني، ده أنا بسجد لحاجة أنا عملها، فأنا بسجد لنفسي. فقول آخر عبادة الأصنام عبادة الذات. طب أيام المسيح موجود؟ ده مش بس بقى يعني عملوا زنا في عبادة الأصنام، ده عملوا أبشع أنواع الزنا. الآيتين 10 و11 يا حبايبي يعني فعلا فعلا يعني الودان مش عايزة تسمحه، بس يعني كلمة الله ولازم نشرحها. فيك كشف الإنسان عورة أبيه. عورة أبيه ممكن تكون أمه وممكن تكون مرات أبوه، هي في مكانة أمه. تخيلوا يعني الوحاشة بقى عملها مع أمه أو مع زي ما قال بولس في كورنثوس الأولى 5 أن يكون للإنسان زوجة أبيه، زي القباح اللي عملها أبشالوم في إسرائيل، اتجع مع سراري أبي بحكم أمهاته، يعني لأنهم في حكم زوجة داود. طب الوصية؟ لا، الوصية منع الموضوع ده طبعا. لوين 18 لأي 7، عورة أبيك وعورة أمك لتكشف. يعني البنت ما تعملش خطية مع أبوها والولد ما يعملش خطية مع أمه طبعا. دي مش بس أمك اللي هي ولدتك، لكن مرات أبوك في لوين 18 لأي 8، عورة امرأة أبيك لتكشف إنها عورة أبيك. طيب خدوا الأوحش. فيك أذل المتنجسة بطمسها. الطمس يعني أي إفراز ينزل من الجسد بتاع المرأة اسمه طمس، سواء كان المرض الشهري أو سواء كان أي نزيف دم من جسمها تدعى نجسة. هنا النجاسة بقى مش لأن هي نجسة في ذاتها، قصد ربنا من الوصية دي إن الست بتبقى في حالة مزاجية ونفسية وجسدية مش طيبة، فكنوع من المراعاة، بص اعتبرها نكسة يعني ما تجيش جنبها ما تقربش منها، مراعاة لنفسيتها، عشان في الفترة دي بتبقى الدنيا متلخبطة عندها حتى على المستوى الفكري والنفسي والجسدي. فربنا علشان يمنع فقال نكس ما تقربش منها، وفي وقت نفسه فيها سبب صحي ان ممكن في امراض، معروف انه في الفترة دي ممكن تتنقل امراض، وفيها نوع من التدريب على عفة انه انا الفترة دي لازم ابعد كتدريب بدائي للزوج انه يضبط نفسه. فهذه كانت حكمة ربنا من انه قال ان المرأة نكسة، مش لان هي بتعمل نجاسة في الوضع دوت. لذلك بصوا بقى الوصية لوين 15 لقى 19، اللي مسته يعني هي الست كده روحت لمسته، لمست هدومها، لمست المكان اللي هي قاعدة فيه اتنجست، يعني عشان ربنا يقول لي سيبها في حالها ما تجيش جنبها لغاية ما تهدى وترتاح وتبقى الوضع طبيعي. لوين 15 24، لو اتجع معها مجرد يعني ناموا مع بعض نجاسة. طب لوين 18-29، لا تقترب إلى امرأة في نجاسة تمصيها لتكشف عورتها إنما يكونش في أي علاقة. فربنا يعني مجنب تماما الأمر ده، زي ما قلنا للثلاث أسباب اللي احنا قلناها، لا دول فيك أزل المتنجسة بتمصيها. طب الآية 11 ايه تاني؟ بقول لكم 10 و11 دول صعبين خالص. انسان فعل الرجس بامرأة قريبه. قريبه ده ممكن يكون قريبه بالجسد وممكن يكون اي رجل يهودي. ففعل الرجس بامرأة انسان تاني اللي هي الزنا، اللي هو كسر للوصية السبعة. اديكم شايفين يعني ايه العشر وصايا بالكسر. طب ايه تاني بعدها؟ انسان نجس كنته برذيلة. الكنة اللي هي مرات الابن، نجس مرات ابنه يعني عمل الوحاش. طب في وصية؟ لا، في وصية صريحة لوين 18 لآية 15، عورة كنتك لا تكشف، إنها امرأة ابنك لا تكشف عورتها. طب الرذيلة اللي بعديها، إنسان أذل فيك أخته بنت أبيه. الوصية الأخت الشقيقة لوين 18 لآية 9، عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك، يعني من نفس الأب ونفس الأم، لا تكشف عورتها، ما ينفعش يتجوزها. لا، ده في حاجة تاني بقى. لو ين 18 إلى 11 عورة بنت امرأة أبيك لا تكشف إنها أختك. إيه مرأة أبوك؟ قلنا أب وأم، وده ولد وبنت إخوات، ما ينفعش. أوكي، طب تعالى بقى، الأب مرأته ماتت طلقها، لأنه اليهود كان عندهم طلاق، واتجوز امرأة هي أوريدي جاية ببتها، هي كانت متجوزة وعندها بيت، انت ما ينفعش انك تايه، انك تكشف عورة البيت دي. ليه؟ لان في حكم اختك. طبعا يعني ما يسمى بزنا المحارم يعني. طب ايام المسيح كان فيه كده؟ كان فيه. والدليل طبعا هو الإنجيل مش بيؤرخ حقبة تاريخية، لكن في وسط الكلام، هو هيرودس لما أخذ امرأة أخيه فيلبس وهو حي، مش دي نجاسة؟ طب حد قال لي هيرودس غلط؟ ما كان حنان بسلامته كان موجود. ما ورت لناش ليه يعني خيرتك عنمو؟ مش بدينه حبيبي، مش بدين، ربنا يرحمنا كلنا. لا ولا حد فتح بقه. يبقى معنى كده ان كانت فيه زيجات ليست حسب شريعة ربنا، كانت موجودة ايام المسيح. طب اخر الايام؟ لا، اخر الايام بتتكلم على ايه بقى؟ بتتكلم على ايه؟ يعني ما تتشرحش دي. عشان كده بقول لكم حبايبي، القائمة السوداء دي في نهاية عهد صدقية بمجيء نبوخذ نصر، اتكررت في نهاية العهد الأول بمجيء تيتوس، هتتكرر في نهاية الأيام بمجيء المسيح الثاني. هي طب ايه تاني؟ لسه ما خلصتش القائمة. الآية 12، فيك أخذوا الرشوة لسفك الدم. طبعا المعنى معروف، يعني أخذ رشوة عشان أحكم على واحد بريء، أبرأ مذنب. طب الوصية قالت إيه؟ أولا الوصية منعت عن الرشوة عموما، تثنية 16-19. ما حبيبي أصله يعني البعض يقول لك فين شرائع المسيحيين؟ فين شرائع المسيحيين؟ من جهة التجارة، من جهة القضاء، من جهة الجواز، من جهة القوانين العسكرية، فين شريعتكم؟ ما تكون شريعة. لا، مين قال لك عزيزي ما عندنا الشريعة؟ شريعة العهد القديم. تقول لي ده القديم، هو المسيح ما قال أنا ما جئت الأنقض بل أكمل؟ لذلك لما جئهم يحتكموا للمسيح في شريعة، قال لهم شريعة ايه؟ ما انت عندكم كل أخي أن يقسمني المراس. قال لي يا ابني وانا جاي علشان ما احنا قلنا ازاي تقسموا المراس في تزنية موسى. فلما بنقول الوصايا دي، هدي شريعة المسيحيين، دي شريعتنا، دي شريعة الله. فماذا عن الرشوة؟ عن الرشوة تثنية 16 الآية 19، لا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوق كلام الصدقين. ممكن تتل الحكيم، ممكن اللي شايف، لا الفلوس تتل الرشوة، أيا كانت بكل أشكالها، يعني رشوة بفلوس، رشوة بمركز، رشوة بأي أمور مش حلوة، يعني رشوة. طب في القضاء؟ لا، دي صريحة، المزمور 15 الآية 5 يتكلم عن الرجل التقي، لا يأخذ الرشوة على البريء. إنسان بريء أخذ رشوة عشان يسفك دمه؟ لا، ده أنا مش بقى كمان بس عشان سفك الدم، أمثال 17-23، الشرير يأخذ الرشوة ليعوج طرق القضاء. أنا عايز أحكم لك بحاجة مش من حقك، ما فيهاش سفك دم بقى هنا، بس لا، الرشوة ما تنفعش فيها برضو خطية. يعني الرشوة عموما مرفوضة، الرشوة علشان أحكم على دم بريء مرفوضة بنص صريح في كلمة الله، الرشوة عموما عشان أتغاضى عن أي أمر غير حق. وهلو ما كانش جابت الآية بتاعت أمثال 17 أقولك ماشي، رشوة عشان تاخد أرض، عشان مش عرفت إيه، تاخد جزء من الميراث، ماشي. لا، برضو الآية ما سبتهاش، الشرير يأخذ الرشوة ليعوق طرق القضاء، لا، القضاء يبقى عادل. طب أيام المسيح كان في رشوة عشان دم؟ إيه كان في رشوة عشان دم رؤساء الكهنة فين؟ بصوا هم حبيبي أنا بضحك ليه؟ لأنه بصوا الإنسان لما يتعامى حبايب، بصوا الإنسان لما يعمل حاجة وضده وهو مش شايف، هو مش شايف مع مين؟ ليه المسيح قال لهم ويل لكم؟ أنتوا تعميتوا، أنتوا خلاص، أنتوا مصدقين نفسكم. تاهت وأنا لما سرحت في الشرح الرشوة بتاعت الرؤساء إيه؟ بتجيني الفكرة لو ما قلتهاش تصير. المهم يعني طب عموما بقى يعني في رشوة في حياة المسيح، طبعا في حياة المسيح واضحة يعني، لكن انا كنت هقول حاجة فيها تناقض مع الرؤساء، ذا ربنا مش عايز نجيب سيرتهم تاني. بالنسبة اللي مع ربنا يسوع، طبعا الرشوة باينة لما راحوا للجنود الحراس بتاع القبر، راح قالوا لهم ان المسيح حي فاعطوهم فضه، ايه قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. دي رشوه الدم، دي رشوه الدم ليه؟ لانه احنا صلبناه، لما نيجي نقول للناس ان هو قام يبقى ده برهان ان احنا سفكنا دم دم بريء، او دليل ربنا قومه، يبقى احنا غلطانين، يبقى احنا سفكنا دم بريء. عشان كده لما جيهم يحكموا الرسل في أعمال 5 قالوا لهم تريدون أن تجلبوا علينا دم بريء، لما بتنادوا بالقيامة. طب يعملوا ايه؟ راحوا يدوا رشوة للحراس، والحراس قالوا ان التلاميذ أتوا ليلا وسرقوا ونحن نيام، فشاع هذا القول عند اليهود حتى هذا اليوم اللي هو وقت كتابة انجيل القديس متى. رشوة لسفك الدم. نفسي افتكر كنت حولي بقى بالتقابل في حياتهم تاهت مني. طيب ايه؟ طيب في اخر الايام ايه ده؟ مش بيرشوا افراد، ده بيرشوا دول. يعني الرشوة بقى قبل ما يجي المسيح الثاني مش لأفراد، يعني يعلقوا مساعدات بتعطي الدول لأجل الأكل، شعوب بتموت. طب توافق على المعاهدة دي، توافق على الاتفاقية دي، توافق على الشذوذ، توافق. كان في رئيس في زيمبابوي ناسيت اسمه، الرجل ده لا يمكن أنساه، كان أيام أوباما. أوباما ده جاب للوكسة وجد يكمل فيها بايدن دوت، نفس الحزب للأسف. زيمبابوي بتاخد مساعدات من أمريكا، رايت بلد فقرانة خالص. فجي عم أوباما قال له مش هنديك فلوس إلا لما تعترف بالزواج المثليين، وإلا هنمنع المساعدات عن الناس تموت. جبار الراجل بتاع زيمبابوي ده، الناس يزموا. قال طب خلاص أنا موافق، بس هنجيب أوباما ونجيب له راجل ونقفل عليهم أوضة، لو طلعوني بعين أنا هعترف بالمثليين. فعلا كبار يعني كبار طبعا، إيمان قوي. بقول لكم بيرشوا دول يا حبيبي، يرشوا دول عشان توافق على أمور مش طيبة أو لمصالح خاصة. ففي رشوة، فيك أخذوا الرشوة لسفك الدم. ايه تاني؟ أخذتي الربا، أخذتي الربا. مزمور 15:5 التقي فضته لا يعطيها بالربا، ده مش بس ربا، أخذت الربا والمرابحة يربح. هنا الربح مش التجارة، التجارة في الربح فيها مش خطيج، لكن هنا ايه المرابحة؟ لوين 25-37 شرح فضتك لا تعطيه على الانسان الفقير المحتاج بالربا، وطعامك لا تعطي بالمرابحة. دي طعامك يعني ده بقى واحد جاي عايز طعام، ان انا اخد منه ربح فيه هيموت من غير الاكل، لا دي اسمها مرابحة. لكن تجارة وبنبيعه وبنكسب في الحنطة مش خطية، لكن واحد جعان مش لاقي ياكل اجديله الطعام بالمرابحة، لا هنا الخطية. فدي فيها استغلال لاحتياج الانسان واحتياج ضروري بدونه هيموت، دي بقت مرابحة خطية. لكن مرابحة في تجارة جبت بضاعة وحطيت نسبة ربح ولا دي ما فيش فيها حاجة غلط. طب بقيت الآية سلبتي أقرباءك بالظلم، طبعا السلب اللي هي السرقة يعني، ودي هنا السلب بقى سرقة فيها قسوة، مش بس يعني سرقة، بسرقة باغتصاب بعنف، طبعا ضد الوصية صريحة، الوصية التامنة لا تسرق. طب سبب كل هذه الوصايا بقى راح خاتم ونسيتني يقول السيد الرب، عشان نسيت يا ربنا، اللي هو تعبير بولس ليس خوف الله قدام عيونهم، نسي ربنا، فبقت كل المبقات ديت بتمارس. بصوا حبيبي يعني بصوا بقى الوصف بقى. الآية 6 رؤساء بتسفك دم، الآية 7 إهانة أباء وظلم الغريب واضطهاد اليتيم والأرملة، الآية 8 ازدراء بالأقداس وتنجيس السبت، الآية 9 شهادة زور وعبادة أصنام وزنا في العباد، الآية 10 زنا مع الأم أو مع الطامس أو يعني علاقة مع الطامس، الآية 11 خطايا الزنا عموما بوجه عام والزنا مع الكنة مرات الابن والزنا مع الأخت، الآية 12 الرشوة والربا والمرابحة والسلب والسرقة. بصوا ملاحظتين، تخيلوا ومش هنتعب قوي في التخيل، حال الأتقياء وهم عايشين في الجو دوت، هم شايفين الحاجات دي فعلا زي ما قيل عن لوط، طبعا لوط هو اللي اختار، لكن الأتقياء اللي كانوا موجودين سواء في أيام صدقية أو سواء في بابل أو سواء في آخر الأيام هم ما اختاروش، لكن تنطبق عليهم الكلمة كان البار بالنظر والسمع يوما فيوما يعذب نفسه البار بأفعالهم الأثيمة. يعني وجع الأبرار لما ده بقول لكم إحنا وإحنا بنقولها يعني الواحد يعني تخيلوا بقى اللي كانوا يعني مش اللي كانوا عايشين، ما حبايبي ما الحكايه مش بعيده، بس تخيلوا بقى الابرار وهم عايشين في الجو دوت. بس الشيء اللي عز حبايبي انه ربنا حاطط سما، سمي سما على جباه الذين يئنون من اجل الرجسات اللي في اورشليم، هم شايفين الحاجه مش قادرين يعملوا حاجه بس موجوعين قوي لما بيشوفوا بيتوجعوا، قال له حبيبي دي ايه؟ دي محسوبة عندي، دي ليها 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 اكللها عند ربنا. زي ما قلت لكم الملحوظة التانية انه ده نفس الحال ايام نبوخذ نصر، ايام تيتوس، ايام المجيء المسيح الثاني، لذلك اللي يؤكد بقى انه ده انا مش مجرد يعني شطط فكري، ربنا يسوع لما بيكلم على اخر الايام ربط ومزج وحصل تداخل ما بين ما يخص خراب الهيكل والمجيء الثاني. لما تقروا بقى نبوة جبل الزيتون ما تقدروش تفصلوا يعني ايه قوي تحديدا هو بيكلم عن ده خراب الهيكل ولا ده عن المجيء الثاني، لانه ربنا قاصد كده ان النبوة ليها معنى قريب نبوة جبل الزيتون وهي خراب الهيكل، وفي الوقت نفسه ليها معنى بعيد وهو مجيء المسيح الثاني. فعشان كده لما احنا ربطنا النهاردة الحديث والمرة اللي فاتت بآخر الأيام يعني أعتقد لم يجانبنا الصواب. يبقى ملخص الكلام اللي احنا قلنا النهاردة، الرسالة الأولى أخدمنا الآية 1 لغاية الآية 16 عبارة عن جزئين، الآية 1 لغاية 5 قال الخطيتين الرئيسيتين وكررهم 3 مرات اللي هو سفك الدم والأصنام، الآية من 6 ل 12 قال القائمة السوداء بتفاصيل الخطايا. هختم لأنه ده استكمال الكلام من الآية 13 لغاية 16 موقف ربنا. أدينا شرحنا الحالة هوت أو رد فعل ربنا أو إيه نظرة ربنا للأمر دوت. ربنا هو شايف اللي بيحصل دوت. بصوا رد فعل ربنا: فها أنا ذا قد صفقت بكفي. يعني ربنا لما شاف المنظر ده بيعمل كده ديت بيها معنيين أساسيين. المعنى الأول حال تعجب، حال حزن، حال غضب، حال حسرة. يعني ده البني آدم اللي أنا خلقته، ده اللي أنا قلت لذاتي فيه، ده الشعب اللي أنا اخترته وديته وصاياي وشرائعي، دي آخرة إحساناتي ومعاملاتي ليه ومصالحي معاهم. فيعني نوع من الحزن، الحسرة. تأسف الله في قلبه أنه صنع الإنسان، بتعبير تكوين 6 على ما أذكر على الطوفان يعني. طب المعنى الثاني، المعنى الثاني بقى قاضي. عارفين في المحكمة يدخل القاضي بيدوله شاكوش كده خشب ويروح إيه يخبط خبطتين محكمة في حكم هيصدر. طبعا عند ربنا بقى ما كانش في شاكوش ومنضدة، لكن في إيه صفق بيده انه في الحكم هيصدر. ايه الحكم اللي هيصدر؟ فها انا ذا قد صفقت بكفي. في اتهامين اساسيتين بسبب خطفك الذي خطفت المظالم. الحكم الثاني بسبب ايه؟ وبسبب دمك الذي كان في وسطك. محكمة هتحكم بسبب المظالم وبسبب الدم اللي صفك. ممكن الآية اللي جاية تحتمل حاجتين، ممكن تكون سبب ثالث للصفقة ان ربنا بيسقف، وممكن تكون ربنا يعني هيصدر الحكم فبيقول لهم قولوا لي بقى هيبقى حالكوا ازاي. الآية 14: فهل يثبت قلبك او تقوى يداك في الأيام التي فيها أعاملك. انتوا ديكوا عملتوا كده بالبلدي كده، انتوا قد اللي انتوا عملتوا، انتوا هتقدروا تقفوا قدامي بقى بأعمالكوا ديت في القضاء؟ هتقدروا تقفوا يوم الدينونة؟ واحد عمل عملة غبرة وحجب الطين على راسه، انت مش جدان، انت عملت ايه؟ اللي انت عملته ده مصيب. عارفين هو ده كده التعبير يعني. فهل يثبت قلبك، هتقدري تقفي؟ هل تقوى يدك، تقدري تثبتي، هتقدري تعملي حاجة في الأيام التي فيها أعاقبك لما يجي وقت الدينونة؟ عجيب يا أحبة، الإنسان في أمرين: نمر واحد يتباهى بأنه بيقاوم ربنا، أنا ربنا لا عايز يعمله ما يمنيش، ربنا بيقول يا ابني انت تقدر تقف يوم الدينونة؟ انت هتقدر تستحمل نتائج اللي انت عملته دوت؟ او الانسان في عجرفة كاذبة بيتحدى الله، انغير الله لعلما اقوى منه، واحنا اخت ربنا. الانسان في عجرفته، في تباهيه، في كبرياءه، يعمل اللي عمله ما يهمنيش. بيقول ابن التهديد استوقف يوم الدينونة. أو المعنى الثاني إن الإنسان يتجاهل الدينونة، يتجاهل الدينونة باسم يا عمي هو في إله، هو في محاسبة، هو في عقاب، أنت بتصدق؟ بيخوف بقى العيال الصغيرة، ربنا بينسى. يعني ما أقوله كل الناس ديت يروحوا النار، أنت بتتكلم إزاي يعني؟ ما بالعقل كده كل ده إيه؟ أو ربنا بيرد عليه بيقول له: فهل يثبت قلبك أو تقوى يدك في الأيام التي فيها أعاقبك؟ طب إيه اللي بيوصل الإنسان لدي؟ البسط لدي ببساطة شديدة، يعني فعلا الخطية منشأة لي بالصالح موت. هو سبب الموضوع دوت هو طول أناة الله في العقاب، إنه القضاء على العمل الشرير لا يجرى سريعا. تعرفوا لو إحنا كذب تنزل نار من السماء تموت، سرق ينزل سيف يطير راسه، شتم ينزل ملاك يروح زغده زغده، كنا نخاف. فالقضاء على العمل الشرير لا يجرى سريعا. احنا شايفين الشرير عايش واللي بيظلم عايش، طب ليه عايش؟ ما هي دائما هل الله وطول عناته، ربنا عايزه يتوب. للأسف بقى الخطية منشئة لي بالصالح موت، أخذ تعبير بقى بولس، صلاح ربنا مطول باله يمكن يتوب، نديله فرص. ما هو البعض يقول لك ايه، حنانية وسفيرة كذبوا وراح موته. طب ما انا بكذب ما بيموتنيش، ما ابني ما من صلاح، ما من امهاله، من طول اناته. بس هديك شفت ايه نظرته للي بيكذب، فكون انه هو صابر عليا مش علشان انا استهين. هديك شفت العقاب، فهل يضبط قلبك او تقوى يدك في الايام التي فيها اعاملك؟ انا الرب تكلمت وسأفعل، سأفعل. لكن ايه؟ رسم يوم للمجازات، تصبر. بس بيتعجب من عجرفة الانسان، من تجاهل الانسان، من الخداع اللي العالم بيخدعنا بيه، انه ما فيش دينونة، ما فيش حساب، ما فيش ابدية، ما فيش عقاب. أنا الرب تكلمت وسأفعل. حلقة حبيبي أربع آيات، أربع آيات تعقيبا على قول ربنا، فهل يضبط قلبك أو تقوى يدك في الأيام التي فيها أعملك؟ أنا الرب تكلمت وسأفعل. أجيب لكم آيتين من العهد القديم، قراية بس، هم شرحين نفسيهم، وآيتين في الجديد عن اليوم دوت اللي ربنا بيبص في الإنسان يقول يا ابني أنت قد اليوم دوت؟ أنت هتقدر تقف في اليوم دوت؟ أنت اللي بتتحدى الله، أنت اللي بتغلط بدون توبة، أنت اللي بتستهين بإمهال الله ولطفه وطول عناته، أنت عارف اليوم الأخير رح يبقى شكله إيه؟ قال لها في أرميا 13 أورشليم لأي 21، ماذا تقولين حين أعاقبك؟ في عقاب، في عقاب يا حبيبي. قلت لكم قبل كده إحنا مشكلتنا إيه؟ مشكلتنا انه وانا صغير ابويا قال لي لو غلطت هموتك، غلط بابا ما موتنيش، يمكن عاقب بس ما موتنيش. رحنا المدرسه نفس الحكايه، اللي مش هيجيب المصاريف وما عملوش كده. دخلنا الكنيسة، ربنا بيقول نار لا تطفأ ودود لا يموت، شو كده خلاص احنا فهمنا بقى. للأسف بقى، للأسف احنا ظنينا بقى انه ايه يعني كلام ربنا يعني برضو كده بس بيخوف، يعني هو مش بالظبط مين هو، مين قال وعمل بالظبط يعني؟ بس ده ربنا حبيبي. احنا بقى مشكلة بنطبق ده على ربنا، لا الحكاية مش قوي كده، لا قوي ونص. أنا الرب تكلمت وسأفعل، ماذا تقولين حين أعاقبك؟ تعملي إيه ساعتها؟ تقولين، يستد كل فم أمامه للي بيظن أن عنده حجة. ما برضه ساعات الإنسان ينخدع في إيه؟ لما بص أنا لا لا تبس يجيني ربنا، من يعطيني أن أقف أمامه وأملأ فمي حججا. أيوب، فعاد الإنسان بيظن أن عنده رد حبايبي، هيستد كل فم أمامه، واللي احنا بنظن حجة دي هتطلع ورقتين في الآخر. ماذا تقولين حين أعاقبك؟ طب حسكية 21:7 بيوصف اليوم دوت، يزوب كل قلب، ترتخي كل الأيدي، تيأس كل روح، وكل الركب تصير كالماء. يعني ما حدش ايه هيعرف يلملم نفسه. يعني قالها بولس عبرانيين 10، مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. شرحها بتفصيل شوية سفر الرؤيا الإصحاح السادس الآية 15 و 17، ملوك الأرض، بصوا الكبارات يعني، والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر. يعني عايز جابها منين؟ من الكبار قوي لغاية تحت خالص العبيد. عملوا ايه؟ أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، استخبوا جوه الجبل، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف؟ محدش هيقدر يقف. فهل يثبت قلبك أو تقوى يدك في الأيام التي فيها أعاملك أنا الرب تكلمت وسأفعل؟ طبعا بقى الأتقياء لما يشوفوا دوت لا يملكوا سوى زي ما بنعمل في القداس، ما إنه يستحضر لينا ساعة الدينونة رسم يوما للمجازات هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل وعد كل حكاية أعماله. رد فعلنا إحنا إيه؟ قرع الصدر كرحمتك وليس كخطينا. ربنا ما يعني من نشغل رحمتك، يعني من نشغل رحمتك، لا احنا هنعرف نتكلم ولا هنعرف نرد ولا عندنا حجج، ما فيش رب غير انك ترحمنا. ادي ادي التائب بقى لما يسمع انا الرب تكلمت وسافعل. بصوا القضاء باختصار، طبعا يعني في تفصيله جايه الرساله اللي بعد كده بقى بوتقه وحنار حتشوي بس هنا بيختصرها في الايه 15: وأبددك بين الامم وازريك في الاراضي. هو ما قالش اللي هيحصل دلوقتي جوه اورشليم، لكن بعد اللي هيحصل النار دي اللي هتولع فيهم كبوتقه، أبددك بين الامم وازريك في الاراضي. والغريب انه ده ما كانش غريب عن اسرائيل، لانه موسى كان محذرهم منه. تسنيه 28 الايه 64 قال لهم لو تركت ربنا يبددك الرب في جميع الشعوب من اقاصي الارض الى اقصاها. طب انتوا حالكم في الشعوب دي ايه؟ في تلك الامم لا تطمئن ولا يكن قرار لقدمك ترحال، بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا. لما نرجع نقرا تاريخ اسرائيل وهم في السبي والتهديدات، لما مثلا نبوخذ نصر عمل التمثال واليهود مرعوبين، لما ايام استير همان يطلع قرار باباده كل اليهود، ايه؟ لا تطمئن ولا يكن قرار لقدمك. النهارده حبايبي، رغم ان اسرائيل بتحكم العالم، بتحكمه اقتصاديا واعلاميا وسياسيا، كل المراكز العظمى في الاقتصاد وفي المال وفي السياسة المتحكمة فيها إسرائيل. قبلنا أم رفضنا، ما دي حقيقة. ومع هذا لا تطمئن ولا يكن قرار لقدمك، بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا مركوفين. صدقوني حبايبي دي حياة إسرائيل. يكفي ان هم يعني عملوا سور، لما تشوفوا السور اللي عملوه بينهم وبين الفلسطينيين يعني سور حبسوهم كده ليه؟ مرعوبين طبعا. اذا كان قايين قتل اخوه هابيل وتائها وهاربا اكون في الارض، يبقى اللي سفك دم ابن الله هيكون في مستقر لقدمهم؟ مستحيل. رغم انه بيحكم العالم لكن في حال ارتجاف دائم، احساس دائم ان في مؤامرة ضدهم، ان الكل ضدهم، انه شعب بيرضارك. طلعوا قوانين اللي يجيب سيرتهم بس السمية دي ايه يتحكم. ما فيش شعب في الارض، ما فيش دين في الارض، ما فيش فكر في الارض له هذه الحقوق خالص، بكل ما في الارض من ثقافات واديان ومعرفه وفلسفات هم بس. ومع هذا لا تطمئن ولا يكون قرار لقدمك، بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا. و وأبددك بين الأمم وأزريك في الأراضي. لو تفتكروا حزقيال في الإصحاح الخامس لما خد شعره وقطعوا بالسيف وقسموا لثلاثة، تلت اتحرق تلت اتضرب بالسيف وترت راح نثروا في الهواء، قلنا تلت الشعب مش تلت يعني اكزاكتلي يعني مقسم على ثلاثة، لكن جزء كبير من الشعب حي يشتت والسيف وراه. وبددك بين الأمم أزريك في الأراضي وأزيل نجاستك منك. لما هتروح وسط الأمم وتتحرموا من الهيكل ومن العبادة تبتدي تحسوا بقى بقيمة اللي انتوا كنتوا فيه. الابن الطال وهو في بيت أبوه ما كانش حاسس بالعز اللي هو فيه، لما راح في الكرة البعيدة واتحرم من عز أبوه بدأ يحس كم من أجيل لأبي يبطل عنه الخبز. أهو إسرائيل كده، لما كانوا جنب الهيكل أدينا شايفين استهانة وأصنام، لما تشتتوا وسط الأمة وتحرموا من العبادة حسوا بقى بقيمة الأمة كانوا إيه كانوا فيه. ذلك ما تستغربوش لغاية النهاردة يجوا شوية من اليهود المتشددين يروحوا داخلين ساحة الهيكل ويبوقوا بالبوق، كانت لسه أول امبارح عيد البوق بتاعه، إيه شوية يجتمعوا مش عارف علشان يصلوا مش عارف بتاع في الساحة بتاعة المسجد، إيه هيموتوا عايزين يبنوا الهيكل عايزين نعبد. طبعا هتبقى عبادة غير مقبولة من الله، لكن هو بالنسبة لهم عايزين يعبدوا. وبددك بين الأمم وأزريك في الأراضي وأزيل نجاستك منك. طب السؤال بقى، لما ودعهم بابل أزال نجاستهم ولا ما أزلهاش؟ معينة ده بيتكلم على الذهاب لبابل. أزال نجاسته ليه؟ لأنه الخطيئة الوحيدة اللي إسرائيل ما عملهاش لما رجع من بابل هي عبادة الأصنام، وإحنا قلنا النجاسة من بداية حديثنا عبادة الأصنام. كان في حاجات تانية اسمها ظلم وسفك دم، لا ما جابش سيرتها يعني، ما قالش أزيل المظالم الدماء البرية، لا 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 هزيل نجاستك بس، لأنه فعلا مروحة بابل بطلتهم الأصنام، لكن ما بطلتهمش بقى من الدم البريء ومن القتل ومن الظلم ومن الحاجات اللي احنا لا موجودة دي، لأنه ما كانش دي في المخطط. ليه ما كانتش في المخطط؟ لأن دي لا يمكن تستقيم مع الطبيعة العتيقة، دي لازم بقى لما يجي ابن الله ويجدد الطبيعة عشان يقدر بقى يقول إن أنا زلت بقى منك الزنا وزلت منك الظلم وزلت منك الطهاد الأرملة واليتيم لا دي لا. لكن اللي فعلا كان هدف السبي اتحقق، وهو أزيل نجاستك منك. آخر آية 16، وتتدنسين بنفسك أمام عيون الأمم، يعني أنت بينك وبين نفسك حاسة أن أنت نكسة، ربنا بعدني وكرشني بر في عينين الأمم، ما ربنا غضبان عليكم بدليل أنه هو إيه سيبكوا متشتتين. هنا تعلمين أني أنا الرب، هنا تعرفي بقى أن أنا ربنا. في حاجتين، الأصنام اللي أنت عبدتيها ما نفعتكيش في حاجة وديني شتتك في آخر الدنيا، نمرة اتنين الكلام اللي انا قلته على لسان الانبياء ان هيجي نبوخذ نصر وهيعمل وهتروحوا اهو كلام يتحقق، فتعرفوا ان انا هو الاله الايه الاله الحقيقي. دي الرسالة الاولى اللي زي ما احنا مسمينها القائمة السوداء. مرة جاء بنعمة ربنا نشوف باقي الإصحاح 22، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.